هذا. قال المصنف رحمه الله: ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية، يعني ثم يصلي الركعة الثالثة والركعة الرابعة كالثانية. وهل يرفع يديه عند القيام للثالثة أو لا يرفع يديه؟ محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه يرفع يديه، وهو رواية عن الإمام أحمد، وإن كان المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يرفع، لكن القول الراجح أنه يرفع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، إذا قام من الركعتين رفع يديه، والحديث في البخاري، وهذا نص صريح في المسألة. وعلى هذا فتكون مواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. هذه مواضع رفع اليدين عند التكبير. ما نعيدها لنا مرة أخرى؟ نعم. عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع من الركوع، الرابع عند القيام من التشهد الأول. وأما عند السجود فلا ترفع اليد، ولهذا قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. طيب، قال: ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط. مراد المصنف في هذا التشبيه قوله بالحمد فقط، أي أنه يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، يقتصر على قراءة الفاتحة. والحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، أخرجه مسلم في صحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة أن يقرأ في الثالثة والرابعة أحيانا على غير الغالب، إلى أن السنة أن يقرأ في الثالثة والرابعة أحيانا على غير الغالب، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية. معنى ذلك أن في الأخريين هل يقرأ سورة بعد الفاتحة أو لا يقرأ؟ يقرأ، لأن الفاتحة 7 آيات، وهذا ظاهر أنه يريد السورة التي بعد الفاتحة. قال: وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. يعني معنى ذلك، هل يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العصر؟ نعم يقرأ، قدر كم؟ 7 آيات تقريبا أو 8 آيات. فحديث أبي سعيد دل على مشروعية القراءة، قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، والحديث صحيح في صحيح مسلم. ووردت أحاديث كحديث أبي قتادة بأنه لا يقرأ فيها، والجمع بينها أن يقال إن السنة أن يقرأ فيها أحيانا على غير الغالب، وأن الغالب أنه يكتفي بقراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، لكن أحيانا يقرأ بسورة أو يقرأ يعني بآيات. طيب، حديث أبي سعيد هذا يستفاد منه أن القراءة في صلاة العصر أقصر منها في صلاة الظهر، لأنه قدر القراءة في صلاة الظهر ب30 آية، وفي صلاة العصر بكم؟ 15 آية. وهذا من الفقه الذي يخفى على كثير من أئمة المساجد، تجد أنهم مثلا يجعلون الظهر والعصر متساوية، وبل بعضهم يجعل العصر أطول من الظهر. فالفقه أن الظهر تكون أطول من العصر، لأن الظهر قدر قراءة 30 آية، بينما العصر قدر قراءة 15 آية. طيب المغرب تكلمنا عنها فيما سبق، السنة أن يقرأ فيها بالقصار غالبا وليس دائما. الفجر العكس، يقرأ فيها بطوال المفصل. العشاء بوسط المفصل، هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى ولا والشمس وضحاها، أتى بالوسط. فعلى هذا تكون إذا أردنا نرتب الصلوات أطول ما يقرأ فيها الفجر، يليها الظهر، يليها عندنا العصر وعندنا العشاء. نعم العصر 15 آية والعشاء سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، أيهما أطول؟ نعم يظهر أنها متقاربة، العصر والعشاء متقاربة، لأنك لو تأملت هذه السور التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام وسط مفصل، هل أتاك حديث غاشي وسبح اسم ربك الأعلى، والسور القريبة منها لا أقسم بهذا البلد، يعني في حدود 15 آية تقريبا، من 10 إلى 15 آية. فالعشاء والعصر متقاربة، وأما المغرب فتكون من قصار غالبا أيضا وليس دائما، غالبا. ولهذا أنكر زيد بن ثابت على مروان لما كان دائما يقرأ من القصار. والسنة عموما في الصلوات كلها أن تكون الغالب من المفصل غالبا وليس أيضا دائما، غالبا من المفصل. والمفصل سبقا قلنا يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، طواله من قاف إلى عم يتسألون، وقصاره من الضحى إلى الناس، والوسط من عم يتساءلون إلى الضحى. والحكمة والله أعلم أولا أن هذه يعني سور مفصل فيها عبر وفيها أيضا مواعظ، وأيضا حتى يحفظها عامة الناس، لأن عامة الناس فيهم الأمي وفيهم الفلاح وفيهم العامل المشغول وفيهم، فإذا كان الإمام يكرر قراءة هذه السور حفظها الناس، لكن إذا كان يقرأ من طوال كيف سيحفظ الناس هذه السور القصيرة؟ أنا ذكر لي أحد الأخوة يقول إن في مسجد يقول أظن أن العامة يعني ينسون قصار السور إذا استمر الإمام على هذا، ما يقرأ إلا من طوال حتى في المغرب. وهذه يعني يقول ينبغي لإمام المسجد أن يحرص على أن يقرأ غالبا من المفصل. إذن الظهر تكون أطول من العصر، الظهر تلي الفجر في الطول، فيكون الصواب إذن خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله. كذلك أيضا في الركعة الثالثة من المغرب لا بأس بأن يقرأ فيها أحيانا، قد أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن عبد الله الصنابحي أنه قال صليت خلف أبي بكر الصديق وإن ثوبي يمس ثوبه، فسمعته يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نعم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا رواه مالك عن بسند صحيح، فهذا يدل على أن هذا مستقر عند الصحابة أنهم يقرؤون أحيانا في الركعة الثالثة وكذلك في الرابعة، وأيضا العشاء يقرأ أيضا فيها أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة على غير الغالب،